بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في حلقة هذا الأسبوع من برنامجكم فقه الأسرة. هذه الحلقة تأتي تجاوبا مع تفاعلكم الكبير مع هذا البرنامج من خلال مشاركاتكم على منتدى البرنامج، ومن خلال تساؤلاتكم واستفساراتكم التي تكرمتم بإرسالها على الجوال الخاص بالبرنامج. حلقتنا هذه كما تشاهدون تأتيكم حية على الهواء من استوديوهاتنا بمدينة الرياض. نسعد من خلال هذه الحلقة أن نسمع ونستعرض كثيرا من تساؤلاتكم من خلال الاتصال على أرقام الهواتف التي تعرض الآن على الشاشة وتعرض أيضا خلال الحلقة تباعا بين الفينة والأخرى. أيضا نرحب بتواصلكم عبر المنتدى. بين يدي أيضا كثير من التساؤلات التي وردتني قبل الحلقة، صلى الله عز وجل أن ييسر عرضها في حلقتنا هذه. ضيفنا في هذا اللقاء وفي كل لقاء من لقاءات برنامجنا هو معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشفري، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة التدريس بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد ابن سعود الإسلامية. أرحب بكم مرة أخرى وباسمكم جميعا أرحب بمعالي الشيخ، حياكم الله الشيخ سعد.
الله يسلمكم ويوفقكم الخير، وأرحب بك وأرحب بالسادة المشاهدين، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا نافعا.
اللهم أمين. الشيخ سعد، إذا تريدنا الاتصالات أستاذنكم في أن أستعرض ما يمكن أن نعرضها من خلال التساؤلات التي بين يدي. بين يدي كثير من التساؤلات عن طريق الجوال، عن طريق المنتدى، أيضا عن طريق الإيميل الخاص بالبرنامج. أستهل لقاءنا بسؤال ورد إلى البرنامج. تقول السائلة: نحن أو هم مجموعة من البنات يبلغنا 8، تجاوزنا 20 من العمر ولم يتزوجنا، ووالدهن يرفض كل من يتقدم لخطبتهن من غير سبب شرعي. تقول أيضا: لا يريد أن يكملن دراستهن ولسن موظفات، فما توجيه معاليكم لهن ولوالدهن؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين،
اللهم صل وسلم.
وبعد، فلا شك أن الشريعة قد حرمت الظلم، خصوصا الظلم الذي يتعلق بمستقبل الإنسان وما يجعله يعبد الله عز وجل من خلال إقامة المرأة لحقوق زوجها وتربيتها لأبنائها. كل هذه عبادات تتقرب المرأة بها لله عز وجل. كذلك من الظلم منع المرأة مما يسعدها ويكون سكنا لها من خلال وجود البيت الذي تألف فيه، والزوج الذي يراعيها وتراعيه، والأبناء الذين يقومون بحقوقها. وحينئذ فلا شك أن هذا الأب ظالم، قد ظلم بناته ولم يقم بحقهن فيما يتعلق بحقوق الله عز وجل. وبالتالي فعليه التوبة إلى الله عز وجل، وعليكم أن توسطوا من يستطيع التأثير عليه بحيث يغير هذا الموقف الشنيع وهذا الظلم العظيم، ليكون بذلك مبتعدا عن معصية الله عز وجل ومبتعدا عن هذه الكبيرة التي يفعلها. فإن لم يمكن تفادي الأمر من خلال الوسطاء الذين يعظونه ويتكلمون معه ويذكرونه بالله عز وجل، فبإمكانكن أن تتقدمن إلى المحكمة الشرعية لتقوم بدورها بتعيين ولي لكن يزودكن غير هذا الأب الظالم.
أحسن الله عليكم معالي الشيخ. وأذكر الأخوة المشاهدين والأخوات المشاهدات بأن التساؤلات قدر الإمكان تكون فيما يتعلق بالقضايا الأسرية، تمشيا مع طبيعة البرنامج ومع سياسته. الشيخ سعد، من الأسئلة الواردة أيضا هذا السؤال، يسأل عن حضانة الطفل الذكر، لمن تكون وما مدتها بالتفصيل؟
الحضانة إن شاء الله سنخصص لها درسا مستقلا، وسنبين أقوال أهل العلم فيها. الطفل الصغير الذي لم يبلغ 7 سنوات الأصل أن يكون عند والدته هي التي تقوم به. إذا كان بعد 7 سنوات ماذا يفعل به؟ سنأتي إن شاء الله لأقوال أهل العلم وبيان الراجح منها في حينه.
نعم. هنا سؤال تقول: شيخ، شخص تملك على فتاة وعقد على فتاة ورآها وجلس معها وقد دفع مهرا ولكن لم يطأها وطلقها، هل له حق في إعادة المهر؟
ما دام أنه قد كتب كتابه عليها وعقد عليها فإنه حينئذ لا يحق له في نصف المهر. فإن كان قد خلى بها وجلس معها جلسة خلوة ولم يكن معهم أحد، فحينئذ إذا طلقها فليس له شيء في المهر. بل المهر يكون حينئذ للمرأة.
نعم أحسن الله إليكم. هذا سائل تساءل شيخ يقول هل يعتبر للفحص قبل الزواج فوائد، وهل ممكن أن يكون أن تكون هذه الفوائد يعني مغيرة بالحكم الشرعي بحيث يكون واجب على الزوج أو الزوجة؟
عندنا مسألتان، المسألة الأولى متعلقة بحكم إجراء الفحص الطبي قبل الزواج، والمسألة الثانية في الحكم حكم الأخذ بنتائج هذا الفحص. أما بالنسبة للمسألة الأولى فالأصل أن إجراء الفحوصات قبل عقد الزواج أنها مستحبة في الشريعة لما يترتب عليها من المصالح ولما يندرء بها من المفاسد، فهي محققة لمقاصد الشريعة في سلامة الأبناء وإبعاد الأمراض عنهم وفيما وردت به الشريعة من بذل الأسباب. هذا بالنسبة للأصل، لكنه قد يجب إجراء الفحص قبل الزواج في حالتين. الحالة الأولى إذا كان الغالب على أمثال هذين الزوجين وقوع الأمراض في بنيهم أو انتقال العدوى فيما بينهم، حينئذ يجب إجراء لغالب الظن لأن الشريعة تجري غالب الظن في أحكامها. الحالة الثانية إذا ألزم ولي الأمر، إذا ألزم ولي الأمر بإجراء هذه الفحوصات قبل الزواج فإنه حينئذ يجب. هذه ما يتعلق بالمسألة الأولى. المسألة الثانية حكم الأخذ بنتائج هذه الفحوصات. إذا كان هناك يعني ليس هناك توافق بكلية وكانت احتمالية إصابة الأبناء بالأمراض أو انتقال العدوى في العدوى بالأمراض بين الزوجين، فحينئذ نقول الأصل أنه يجب على المسلم أن يبتعد عما يسبب له الأمراض وما ينتج لغيره الأمراض، لأن الشريعة قد جاءت بإبعاد الضرر وتحريم أذية الآخرين، فكونه يؤذي أبناءه لا شك أن هذا مما يخالف مقاصد الشرع. والله جل وعلا يقول المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، ومن أولى ما من يسلم الإنسان شره من أبنائه، وقال جل وعلا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا.
أحسن الله إليكم. شيخنا هنا سؤال يقول كيف يكون تحديد قدر الغضب في الطلاق، هل هو أي غضب أم له صورة معينة؟
الغضب على ثلاثة أنواع مؤثر في الطلاق. النوع الأول أن يكون ذلك الغضب مغلقا بحيث لا يشعر الإنسان بماذا يتكلم، يتلفظ بالكلمة بحيث لا يعلم معانيها، هذا مثل هذا بالاتفاق أنه لا يؤاخذ الإنسان به. النوع الثاني من أنواع الطلاق إذا لم يزل العقل ولا زال مع الإنسان عقله ويعرف ما يتكلم به ويعرف الآثار المترتبة على ذلك، فحينئذ لا يقع الطلاق يقع الطلاق بإجماع أهل العلم. النوع الثالث أن يكون حالة وسط بينهما، فهو يعرف ما يتكلم به لكن لا يقدر العواقب التي تكون ناتجة عن كلامه، فحينئذ وقع الخلاف بين أهل العلم، ولعلنا نفصل في حلقة مستقبلة في أحكام الطلاق.
نعم نستقبلكم على الشيخ. هذا اتصال معنا أخونا عبد العزيز من السعودية. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا
أخي. شو خير يا شيخ؟
الله يحييك ويوفقك الخير.
الله يكتب لكم الأجر إن شاء الله ويرفع قدركم.
اللهم ربنا يقبل إن شاء الله.
يا شيخ فيه واحد من الأقارب.
نعم. تفضل يا شيخ.
هذا فيلم كلا شاف فيه منكر على واحد من إخوانه. سامعني شيخ؟
نعم أسمعك.
شاف منكر على أخوان فحاول أن ينكر فيه ينكر عليه ويدعوه أنه لا يختلط بالجلساء السوء، فما استجاب له، فراح وبلغ أخوه الثاني قال ترى فلان ما استجاب وكل ما اتصلت عليه ما يجاوبني، فقامت والدتي وشبته وقالت أنت دخلت في أخوك وأنت ليش تتكلم عليه وأنت ما رد وأنت هذا ما يخصك، غضبت عليه.
سؤالك
هل غضب أمه دحين؟ هل ما يتدخل في إخوانه إذا شاف المنكر؟ هل أمه مثلا إذا غضبت عليه هل مهياسا في هذا؟ ولا يترك الوضع طبيعي ولو يشوف أخوه في المنكر؟ يعتم ولا ما يعتم إذا غضبت أمه؟ وهل يتسامح منها ولا وش الحل يا شيخ؟
طيب سؤال آخر أخي عبد العزيز.
سلامك
الله يسلمك، أشكر لك تواصلك شيخ. لأخ عبد العزيز الشيخ لازم سمعتم سؤالي
نعم. هذا السؤال ما يتعلق بهذه المسألة لا شك أن النصيحة من الأمور التي جاءت بها الشريعة. جاء في حديث جرير قال بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة والنصح لكل مسلم. والأنبياء عليهم السلام كلما ذكر واحد منهم ذكر وكلما ذكر واحد منهم قومه قال إنما أنا لكم ناصح مبين. وحينئذ فالنصيحة من الأمور المشروعة التي ينبغي بأهل الإسلام أن يتواصل بها. فإذا بدل الإنسان النصيحة إما أن تكون مباشرة بالاتصال بصاحب المنكر ووعظه وإرشاده وبيان الآثار المترتبة على فعله سواء كانت في الدنيا أو في الآخرة، ومنها أصدقاء السوء الذين يقول فيهم النبي صلى الله عليه وسلم مثل الجليس السوء كنافخ الكير، إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا سيئة. وجاء في الحديث الآخر المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. وحينئذ فعلى الإنسان أن ينصح إخوانه ويتكلم معهم. أما بالنسبة للوالي إذا لم يستجيب للوعظ مباشرة فإنه يتخذ الوسائل الأخرى التي يراها مناسبة بشرط أن لا تؤدي إلى آثار ونتائج وخيمة. وحينئذ فأنا أنصح السائل أن يتصل بوالدته وأن يحرص على إرضائها وأن يبين لها أنه لم يتكلم عن أخيه إلا في محاولة نصحه، وأنه ما تكلم بمثل هذا الكلام إلا محبة له ورغبة في الخير له، وبالتالي لعلها إن شاء الله ترضى عنك. ولا شك أن رضا الوالدة من الأمور المقصودة شرعا، وقد جاءت الشريعة ببيان أن رضا رب العالمين في رضا الوالدين، وبالتالي فعليك بإرضاء الوالدة بالكلام الطيب والاتصال والأسلوب المناسب، وأن تبين لهم الأمور التي جعلتك تقدم على نصيحة إخوانك وعلى تبليغ أخيك الأكبر بأحوال أخيك الآخر.
نعم، من الأسئلة التي وردت على الموقع يا شيخ، هذه إحدى الأخوات رمزت لنفسها بنور الحياة، تقول يا فضيلة الشيخ لدينا صور في المنزل أحتفظ بها للذكرى مثل صورها وهي صغيرة ومجسم صغير في غرفتها على شكل طائر، مع العلم أنها للزينة فقط، فما الحكم في ذلك؟
يعني أما بالنسبة للصور الفوتوغرافية فهي موطن خلاف بين أهل العلم، وقد تكلمنا عنه مرارا وذكرنا أننا نرى جواز وجود مثل هذه الصور، وبالتالي لا حرج عليها ولعلها تخفيها بحيث لا تكون بارزة. أما بالنسبة للتماثيل سواء كانت الحيوانات أو لغيرها فعليها بإبعادها من غرفتها، ولعل الله عز وجل أن يبدلها مناظر أحسن من هذه المناظر.
أحسن الله إليكم. معنا أيضا الأخت المجاهد من السعودية. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أشكر لكم هذا البرنامج وأسأل الله سبحانه وتعالى يجعل هذا البرنامج ميزان حسناتكم، وأشكر فضيلة الشيخ تفاعل مع البرنامج وحضوره، جزاه الله خير، جعل الله ذلك ميزان حسناتي.
اللهم
لي سؤال يا شيخ. كثير من الفتيات الآن إذا تقدم لها شاب دين وخلق، كيف تقيم خلق الشاب؟ إذا كان تعرف أن الدين يعني أمر واضح، لكن الخلق كيف يقيم خلق هذا الشاب؟ أصفه بأنه ذا خلق. طيب. لكم منا جزيل الشكر وجزاكم الخير، وأرجو من الشيخ الدعاء لنا بالتوفيق.
جزاكم الله خير. عليكم السلام.
أسأل الله عز وجل لكم التوفيق لخير الدنيا والآخرة. بالنسبة لإحسان للخلق، المراد به إحسان التعامل مع الآخرين سواء كان تعاملا مع رب العالمين أو مع خلقه. وإحسان الخلق قد جاءت الشريعة بإيراد نماذج عديدة له، فهناك أوصاف عديدة سواء كانت أقوالا أو كانت أفعالا أو كانت اعتقادات وأمور قلبية جاءت الشريعة بها. فحينئذ ينظر الإنسان فيما جاءت به الشريعة، فكل من كان متمسكا بهذه الأمور الأخلاقية المتعلقة بالآخرين فإنه يكون موصوفا بأنه حسن الخلق.
يعني من الأسئلة التي وردت أيضا على الفاكس يا شيخ، هذه السيدة تقول أنها تزوجت بإذن أهلها طبعا، لكنها تقول تنازلت عن أهلها، حتى عبارتها تقول أنها قالت سأتزوج فلان على ثيابي أو بثيابي فقط. السؤال الشيخ، هل هذا الزواج صحيح مع أنها تنازلت عن حقها في المهر؟
المهر شرط من شروط صحة عقد الزواج. فإن كان هناك مهر مسمى ولو كان قليلا فإنه يصح العقد به، وإن لم يكن هناك مهر فحينئذ يصح العقد، لكن يجب على الزوج دفع مهر المثل إلا أن تتنازل عنه فيما يأتي.
هي الآن متزوجة، هل عليها شيء؟
نعم، زواجها صحيح والعقد الذي جاء معها صحيح، لأنه لا يشترط في المهر أن يكون مذكورا أثناء العقد، وهذه يسمونها المفوضة أو المفوضة. وحينئذ لا حرج عليها وعقدها صحيح، ولا حرج عليها في البقاء مع زوجها، لكنها إن تنازلت فيما يأتي فلها الحق في ذلك.
نعم، هنا سؤال الشيخ عن امرأة ولدت وخلال 13 يوما تقول سار طهور مؤقت، هل تصلي قبل أن تكمل 40 يوما؟
نعم، ما دام أنه جث الدم عندها فإنها تعتبر طاهرة، وبالتالي تصلي وتؤدي سائر العبادات.
نعم، هنا سؤال الشيخ يقول هل للفسخ مدة بعد الدخول، وكم هي ومتى ينتهي الفسخ؟
نعم، ليس الفسخ ليس له وقت محدد.
نعم،
والفسخ قد يكون بأمور موجودة قبل العقد، وقد يكون بسبب أمور لم توجد إلا بعد العقد ولو بسنين. مثال ذلك عندما يكون الزوج غير قادر على النفقة، فحينئذ يحق للمرأة أن تتقدم للقاضي بطلب فسخ نكاحها ولو كان ذلك بعد 20 سنة. لكن بالنسبة للعيوب التي تكون قبل الزواج، هذا لا ليس له وقت محدد إلا إذا وجد الرضا، يعني رضيت وقالت رضيت وتنازلت عن حقي في الفسخ أو نحو ذلك، فإنه حينئذ يسقط حقها في الفسخ. أو أما إذا لم يوجد منها رضا بالعيب فإنه حينئذ لا زال حق الفسخ معها.
أحسن الله عليكم. هذا السائل يقول إذا دخل الرجل على زوجته وخلى بها ولم يجامعها ثم طلقها فهل عليها عدة؟
ما دام أنه قد خلى بها فإنها حينئذ يجب عليها العدة. العدة تكون على كل امرأة دخل بها الزوج أو خلى بها، فحينئذ العدة تثبت بثلاثة أمور، إما بالوطء وإما بالخلوة وإما بالوفاة. أما إذا لم يحصل هذه الثلاث الأمور فإنه حينئذ لا عدة، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها.
نعم. هذا اتصال من الأخ محمد من السعودية. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام.
حياكم الله، تفضل.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
حياكم الله جميعا، نسأل الله عز وجل لنا ما تقولونه في بجين حسناتكم.
وإياكم شيخ محمد، من تكرمت صوت التلفاز تقصر قليلا. تفضل شيخ.
شيخ انا عندي سؤال بالنسبه، ذكرت الشيخ من النصيحه للشخص العاقل لوالديه، ما هي طرق المناسبه الموصله اليه؟ المشكله ان انا ما يواجه ولا بحد من فات كلمه ولا اي شيء اتصل له هناك.
ما دمت بين كنت تقصد الاتصال الاول فهو ليس عاقل، وكان فقط مجرد نصح اخيه واعترضت الوالده، فلعل السؤال يكون على صوره اخرى.
انا بالنسبه لي انا عندي واحد
من اخواني،
انا عندي واحد من اخواني يعني عاقل والديه، وعملنا الطرق الموصله ما يعني ما فيها حل. وردنا شيخ طريقه مناسبه بحيث ان نوصل له واعاده تعالج هذه
القضيه. طيب تسمع تجي الشيخ، جزاك الله خير.
طيب
شكرا لك محمد. تفضل يا شيخ.
كون الاخ عاقا لوالديه او لاحدهما وقد بذلتم معه النصيحه لا يعفيكم من الاستمرار معه فيها، فالواجب عليكم تكرارها وإعادتها، وأنتم مطالبون بأعمالكم أنتم فقط، والله جل وعلا لا يسألكم عن عمل أخيكم، وإنما يسألكم عن عملكم أنتم. هل قصرتم في نصيحته؟ هل قمتم بتوجيهه؟ هل كررتم عليه هذا الأمر كلما وجدتم فرصة أو لم تفعلوا ذلك؟ فأنتم إنما تطالبون بأعمالكم. فعندما يحتسب الإنسان الأجر لله جل وعلا في مخاطبة أخيه ومكالمته بالحسنى يكون قد أبرأ ذمته، وحينئذ هذا هو المطالب به شرعا. وأما بالنسبة له هو فهذا بينه وبين الله جل وعلا، لكن أنتم إنما تطالبون بأعمالكم أنتم.
أحسن الله لكم. هذا سائل شيخ أو سائل عفوا تقول الشيخ أنها تكره زوجها قبل الزواج وبعده، ولكن والدها أجبرها على الزواج مع أن زوجها خلقه حسنا ومتفاهمان وهما متزوجان من سنة، تقول لا زال الكره مستمرا، فما توجيهكم لها؟
توجيه لها أن تبعد هذا الكره وأن تبعد أسبابه ما دام أنه صاحب ديانة وصاحب خلق، فليس لي هذه الكراهة أسباب تبقي، حينئذ فعليها أن تتقي الله عز وجل فيه، فهو أولا زوجها، وهو ثانيا بينها وبينه علاقة الإسلام التي توجب محبة لأهل الإيمان بعضهم لبعض. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لن تؤمنوا، لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا حتى تحابوا، وحينئذ فعليها بمحبته والتقرب لله عز وجل بذلك. وعلى فرض بقاء الكراهية في قلبها نتيجة تصرف والدها وجبرها على الزواج منه، فإنه يجب عليها أن تقوم بحقوقه كاملة، وكونها تؤدي الحقوق كاملة مع وجود الكراهية هذا يعظم أجرها به. ومن هنا نوصل باب عدم جبر أبنائهم على الزواج على من لا يرغبون ذكورا أو إناثا، عليهم أن يتقوا الله عز وجل بالنظر في رضاهم، من يرضون بالزواج من يزوجونه، ومن لا يرضون لعلهم يأتيهم من يكون مناسبا لهم غير هذا الشخص الذي لا يرغبونه.
الأخت أم عامر الشيخ على الموقع دخلت تقول في سؤالها هل يجوز للمرأة أن تظهر يديها في الصلاة لأنه في قيام الليل تظهر كفيها لمسك المصحف للقراءة من القرآن؟
هذه مسألة موطن خلاف بين أهل العلم. وجمهور أهل العلم يرون أن اليدين في الصلاة عورة، وبالتالي يجب على المرأة أن تغطيها، وهذا هو مذهب أحمد وجماعة. لكن الصواب في هذه المسألة أن اليدين يجوز كشفهما، وبالتالي فإن شاء الله لا حرج عليها بشرط أن لا يكون هناك رجال أجانب.
لها تساؤل آخر يا شيخ، تقول أنها متزوجة، زوجها يتهاون في الصلاة ويحب السفر للخارج، يحب الدش من الأفلام والأغاني وغيرها، تقول أنها شيخ معلمة للقرآن وتحرص على أولادها، فتبقى مع هذا الزوج أم أنها تتركه؟
نوصيها إن كان هذا الزوج محافظا على الصلوات في أوقاتها، ولو كان مفرطا في أدائها مع الجماعة أو في المسجد، فإنه حينئذ تؤدي تقوم بحق زوجها، فعليها بنصحه والإكثار من الكلام معه وبذل أسباب مختلفة متعددة معه، فعل الله أن يصلح أحواله. فعليها بدعاء الله عز وجل في أواخر الليل، لعل الله عز وجل يستجيب لدعائها فيغير أحوال زوجها.
نعم. من الأسئلة الواردة على الجوال الشيخ، هذه السائل يقول إذا تزوج الرجل زواج متعة وكان بينهما ولد فهل يتبع الأم أو الأب؟
نعم، عندنا من زواج المتعة الذي يكون مؤقتا وليس فيه طلاق نكاح فاسد باطل، وبالتالي فإن النسب لا يثبت به.
هنا السائل يقول يحتج بعض الناس بفتوى سماحة الشيخ ابن باز رحمة الله عليه بأنه أجاز زواج المتعة ولكن بطريقة غير مباشرة، فهل يصح ذلك عن سماحته؟
الشيخ الله يغفر له ويسكن فسيح جناته مما يجيز الزواج الذي يكون الزوج ناوي للطلاق إن لم تستقم الأحوال أو إن انتهى عمله أو نحو ذلك، بدون أن يظهره وبدون أن يتكلم به وبدون أن يعلمه أهل الزوجة، هذا هو الذي يجيزه الشيخ. وإن كنا نحن لا نرى جواز مثل هذا العقد بما يحتوي عليه من الغش والتدريس، لأنه يظهر لهم أنه يريد نكاح الرغبة نكاح استمرار ثم يبطن خلاف ذلك، هذا من جهة. وحينئذ نعلم أن الذين يسافرون إلى بلدان معينة ويذهبون إلى مواطن مخصوصة من أجل الزواج بنساء اتخذنا هذا الأمر مهنة لهن، أن هذا مخالف للشرع، لأنه وإن لم يكن مذكورا باللفظ توقيت الزواج إلا أنه معلوم بينهم، وهم يعلمون أنه سيترك المرأة بعد مدة، ولذلك يكون هؤلاء النسوة مخصصات لمثل هذا الأمر، فمثل هذا معلوم بين الطرفين أنه مؤقت، والشيخ لا يجيز مثل هذا النكاح ولا غيره من أهل العلم، لأن ما كان معروفا فكأنه ملفوظ، والشرط العرفي كالشرط النصي، وحينئذ فلا يكون هذا النوع من أنواع الزواجات جائزا في شريعة الإسلام باتفاق أهل العلم.
هذا السائل يقول: ما رأي فضيلتكم بمن تزوج بامرأة من بعد الدخول بها لم يجدها ذكرى ولم يكن وليها يعلم، فهل تستحق المهر بما استحل من فرجها أم أنه يستعيد ما دفع من المهر؟
نعم، كون المرأة ليست ذكرى قد يكون بسبب وثبة أو سقوط أو حادث لها أو نحو ذلك، وبالتالي لا يلزم منها أنها قد مارست أمرا محرما في الشرع، وحينئذ فلا يكون هذا مسوغا لعدم استحقاقها للمهر.
أحسن الله إليكم. هذا هنا سائلة تقول: الشيخ، النساء ناقصات عقل ودين، هذا صحيح، لكن نريد نصيحة لكل رجل يروي هذا الحديث على سبيل الاستهزاء بالمرأة وأن الكمال خاص بالرجال.
نعم، مثل هذا الحديث حديث ثابت، لكن قد ورد في الشرع تفسير هذا اللفظ، فنقصان العقل يراد به النسيان الذي يرد على النساء بسبب ما يرد عليهن من حمل ورضاعة وأعمال، وبالتالي كانت شهادتها على النصف يعني بنسيانها، هذا نقصان العقل. وأما نقصان الدين فلأنه يأتيها أحوال لا تصلي فيها ولا تصوم فيها، فبالتالي كان ذلك نقصا في دينها، وليس المراد به استنقاص مكانة المرأة. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بالإحسان إلى النساء وأمر بالكلام الحسن معهن وأمر بالقيام بحقوقهن، وجعل خير الرجال من كان قائما بحقوق النساء، خيركم لنسائهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يموت، ومنهم النساء والذرية الذين يكونون تحت يد الإنسان، وحينئذ لا يجوز للإنسان أن يتكلم بمثل هذا الكلام على جهة التنقص من وجهين: الوجه الأول أنه استعمال للحديث النبوي في غير ما وضع له، والوجه الثاني أنه من الكلام غير الطيب، والشريعة قد أمرت بالكلام الطيب، قال تعالى: وكل عبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا.
طيب، نعود لأستاذ محمد الشيخ.
الذي نوصيها به أنها تحرص على القيام بحق زوجها، وتحرص على تقوى رب العالمين في عدم بخسه شيئا من حقوقه وإن رأت منه هذا المنكر، ونوصيها أيضا بأن لا تظهر له أنها قد اكتشفت هذا الأمر أو عرفت به، لأن لا يستمر هذا الأمر ويستمر عليه، وإنما تحكي له وقائع مختلفة من ناس مختلفين أنهم يفعلون مثل هذا الفعل، ثم تبين الآثار السيئة المترتبة على هذا الفعل، وتبين ما يترتب على وضع هذه الصور في الجوالات من جلب الشياطين ومن نكد الإنسان في حياته ونحو ذلك. إذا فعلت ذلك فهو أولى لها وأحسن، كونها تشاقق زوجها وتقسم حياتها الزوجية هذا ليس من الأمور المناسبة، وإنما الذي نصيها به أن تحرص على زوجها وأن تقوم بحقوقه وأن لا تذكر له شيئا عن هذه الحادثة، وأن تقوم بسرد حكايات أخرى لناس آخرين وقعوا في مثل هذه المعصية لتبين له الآثار السيئة لمن يقع في مثل هذا السوء والعمل غير المرغوب فيه.
نحن أبو حمزة من المغرب. الشيخ يقول: يوجد عندنا في المغرب ما يعرف بالعدول، يختصون بكتابة العقود وتوثيقها من طرف القضاء في المحكمة، ومن أراد أن يعقد على مخطوبته ربما ذهب إليهما في مكتبهما مع ولي المرأة فيقوم العدول بكتابة العقد أمامهما ويسأل المرأة هل هي راضية وهل تلقت المهر كاملا أو مؤجلا، فيكتب كل ذلك في العقد، ويقوم هذان العدلان بالشهادة على هذا العقد. وفي هذا السؤال يا شيخ: وفي بعض الأحيان لا يكون موجودا في المكتب إلا أحدهما ويقوم الآخر بالشهادة بناء على ما أحدثه شريكه، فهل هذا النكاح توفرت فيه كل الشروط والأركان؟ وإن لم يكن صحيحا فماذا يفعل من تزوج بناء على هذا النكاح وأصبح له البنين والبنات أفتون مأجورين وجزاكم الله كل خير؟
نعم، إذا أعلنوا النكاح بعد ذلك وبينوا للناس ما يتعلق بهذا النكاح وأظهروه، فإنه حينئذ قد توفر شرط النكاح في حقهم، لأن الإعلان من شروط النكاح لقول النبي صلى الله عليه وسلم أعلنوا النكاح، وحينئذ فنكاحهم صحيح ولا يحتاجون إلى تصحيحه أو إعادة مرة أخرى.
نعم. معنا أيضا أخونا عبد الكريم من السعودية. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله. حياكم الله.
أهلا وسهلا. تفضل.
أسأل الشيخ الله يحفظك.
تفضل شيخ الله يحييك.
في بعض الأخوات تسأل عن زوجها كان يعني إحساسها إذا راح يدفع عليها العظام وهو يحبها كذا ويرغبها، لكن لا منها طلع بالرضيع كان يحد وجهها آخر الليل ويراقبها و ويتابعها، هي
للسؤال الأول، فعلى الأزواج أن يتقوا الله عز وجل بعدم إظهار التشكك في زوجاتهم، وأن لا تبلغ الغيرة مبلغا فوق الحد المرغب فيه شرعا، لما يترتب على ذلك من آثار سيئة، خصوصا أنه إذا وجدت المرأة أنه أن زوجها يتشدد في مثل هذا الأمر قد تحاول معاندته وفعل أمور أخرى غير مرغوب فيها على جهة التحدي. أما من جهة النفقة فلا شك أن النفقة واجبة، ويجب على الرجال أن ينفقوا على زوجاتهم، وكفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. وحينئذ إذا أخذت المرأة ما يكفيها ويكفي أولادها بالمعروف بدون زيادة فإن شاء الله أنه لا حرج عليها، ولكن ينبغي أن تستأذنه إذا لم يترتب على ذلك منع له، خشية من أن يحدث أمور مكروهة بينهم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءته هند قالت إن زوجي رجل شحيح ولا يعطيني وبني ما يكفيني، فقال صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وبنيك بالمعروف.
نعم. معنا أيضا الأخ سيدا من السعودية. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
حياكم الله جميعا.
تفضل
شيخ. عندي سؤال بالنسبة أن ودي شيخ تعطينا نصيحة توجيهية.
نعم.
توجيهية يا شيخ لأخواتي المسلمات في بالنسبة للمراكز الصوفية والمنطقة الذهاب إليها، دور نسائية كذلك شيخ.
طيب سؤال آخر شيخ.
بارك الله فيكم.
شكرا لك.
الذي نوصي به أخواتنا جميعا أن يتقوا الله جل وعلا في أوقاتهن، ويقمن أولا بالواجب عليهن تجاه أزواجهن وتجاه أبنائهن، وما فضل عن ذلك يستحب لهن أن ينفقنه في ما ينفعهن ويرفع درجاتهن عند رب العالمين، سواء من قراءة القرآن التي يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كان من العلوم النافعة التي جاءت الشريعة بالترغيب في تعلم العلوم، سواء كانت علوم شرعية تستفيد منها في تقويم حياتها وتقويم علاقتها مع رب العالمين ومع خلقه، أو كانت فيما تستفيد منه في بيتها أو في سائر حياتها. ونشكر المتصل على توجيهه لهذا الأمر.
نعم. هذا السؤال الشيخ وردنا على الفاتس في نوع من الطول، يعني عندي صفحة كاملة لكن لعلي أختصرها. يقول الشيخ أنه عقد على زوجته وأعطى وليها 10,000 واكتفى بذلك، ثم ذهب لمأذون الأنكحة فاختل الولي والشهود في مكان منعزل، ثم رجع الولي وهمس في أذنه بأنه سيشترط عليه في العقد 50,000 فقط من أجل إرضاء يعني أبنائه كمؤخر صداق. يقول وأنه لم يطالب بها بعد ذلك، ثم طالب بها بعد مضي فترة من الزمن، فما توجيهكم له؟
هذه مسألة مسائل خصومات، مسائل الخصومات مراجعها إلى المرجع إلى القضاء، ولا يناسب أن ندخل فيها بأننا قد استمعنا إلى قول أحد الخصوم ولم نسمع لقول الآخر ولا نعلم ما هي بواطن الأمور.
أحسن الله إليكم. على الموقع أحد الإخوان رمز لاسمه بابن البادية، يقول الشيخ امرأة توفي عنها زوجها قبل أن يدخل بها، فقد حصل له حادث وهو في طريقه إلى حفل الزواج لأخ زوجته. يقول المعروف أن عدة المتوفى عنها زوجها هي 4 أشهر، وعشرة، ولا فرق بين مدخول بها وغير مدخول بها، وهذا مجمع عليه كما ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى. المشكلة أن أخ هذه المرأة نعم قاس حالتها على حالة المطلقة قبل الدخول، والمعروف أن المطلقة قبل الدخول لا عدة عليها بالإجماع، فزوجها بعد يومين من وفاة زوجها الذي لم يدخل بها، ولا شك أن هذا بسبب جهله، والآن هي تزوجت أثناء عدتها ولها 8 أشهر متزوجة، وقد جاءنا بعض أقاربها من يومين يسألون فما حكم هذا العقد بارك الله فيكم.
هذا العقد عقد غير صحيح، لأنه في عدة المرأة، وبالتالي عليهم تقوى رب العالمين وتجديدها مرة أخرى، لا يلحقهم إثم بسبب جهلهم، لكن عليهم تجديده.
الشيخ سعد يطالب بأن تكون الفتوى مكتوبة، فهل يوجه الشيخ بني
بإمكان الاتصال وإرسال فتوى الاتصال على الوفتة على رقم هاتف 4595555.
نعم. طيب محب المجد الشيخ أيضا على الموقع يقول كيف يكون معالجة الكذب عند الأبناء، وسؤال آخر يقول كيف يكون العدل بين الأبناء.
بالنسبة للكذب لا شك أنه من المحرمات، ويعالج الإنسان أبناءه بحسب ما يناسب من أحوالهم، إما بترغيبهم في الصدق، وإما لا يحادثهم إلا بصدق، وأيضا بإعطائهم جوائز إذا صدقوا، ومنعهم من ما يرغبون فيه إذا كذبوا ونحو ذلك، فيعودهم عليه مثل غيره من الأعمال الصالحة التي يعودهم عليها.
أحسن الله عليكم على الشيخ، استأذنكم في هذا الفاصل. مشاهدي الكرام، فاصل قصير، نواصل بعده حديثنا ولقاءنا مع معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشافعي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. هذا اللقاء يأتيكم على الهواء مباشرة في انتظار تواصلكم، لكن بعد هذا الفاصل. أهلا ومرحبا بكم مشاهدي الكرام، بعد أن تابعنا سويا هذا الفاصل الذي أعده لنا مشرف البرنامج الشيخ عبد الرحيم فجزاه الله خيرا، باسمكم جميعا ورحم مرة أخرى بمعالي الشيخ، حياكم الله الشيخ سعد.
الله يسلمك ويوفقك الخير، ورحب بك ورحب بالمشاهدين.
أحسن الله إليكم، معنا اتصال من الأخ حمدان من السعودية. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله.
حياك الله حمدان، تفضل.
جزاكم الله خير، بالله محب الشيخ
الله شرفني. الله يحبك.
عندي ثلاثة أسئلة ممكن شيخ؟
تفضل.
هل إذا عقد المأذون في خارج حدود الولاية هل يرسل ذلك على العقد؟ هذا السؤال الأول.
طيب.
السؤال الثاني، هل يجب على المأذون أن يسمع من الزوج الموافق على الزواج أم يكفي شهادة الشهود؟ فيمكن أخذها المأذون وسيلة من زوجة أخرى أو امرأة أخرى حتى غلطها. هذا السؤال الثاني. السؤال الثالث، هل يجوز أن يكون أب الزوج شاهدا في العقد النكاح؟
طيب سؤال آخر.
خلاص
شكرا لك حمدان، يعطيك العافية إن شاء الله. معنا أيضا عبد العزيز من السعودية، بعد منك الشيخ. تفضل عبد العزيز. عبد العزيز ما زال موجود؟
إيه معك.
تفضل الشيخ.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله. تفضل عبد العزيز.
أقول لك الله يحفظك الشيخ، كيف توجه واحد
نعم
إذا تكلم إذا كيف تتعامل مع والدته، وكيف والدته إذا سأت إليه كيف تتعامل معها؟
شيخ عبد العزيز تصدق كذا؟
أي حبيبي الله يحفظك.
طيب عربنا السؤال وأجاب الشيخ.
لا سؤال كيف تتعامل معها أحيانا، وأمك وقفت عليها علشان يسلمك الله في هذا السؤال. السؤال الثاني.
تفضل الشيخ.
السؤال الثاني شيخ؟
اي نعم تفضل.
بعض الزوجات بعض الامهات دخلن في بناتهم عشان تنصحن عن ازواجهم، لا تسمعن كلامهم مثل هذا الكلام يعني، فما نصيحتكم للامهات حتى لا يتدخلن في الازواج؟
طيب اشكرك عبد العزيز، تسمع جزاك الله خيرا. شيخ سعد، نعود الى سؤال الشيخ الاخ حمدان، يسأل عن عقد المأذون إذا كان خارج حدود الولاية.
بالنسبة لما يتعلق بالمأذون، المأذون عندنا هو ليس شرطا من شروط عقد النكاح، ولكن الدولة حرصا منها على جعل الناس يسيرون في عقود زواجاتهم على مقتضى الأمر الشرعي، جعلوا هذا المأذون من أجل أن يتأكدوا من الشؤون.
طيب.
وبالتالي فالمأذون إنما تصرف هذا التصرف انطلاقا من ولي الأمر، وبالتالي فيكون مقيدا بالتوجيهات التي تأتيه من ولي الأمر، لأنه إنما استفاد هذه الولاية من ولي الأمر، وبالتالي يكون متقيدا بحدود الإذن الذي جاء في حقه، سواء فيما يتعلق بمكان الولاية أو ما يتعلق بسماع صوت المرأة والتأكد من شخصيتها. أما بالنسبة لسؤاله الثالث المتعلق بشهادة الوالد والد الزوج، والد الزوج في أظهر أقوال أهل العلم لا يشهد في عقد زواج ابنه، لأن الوالد لا يشهد لابنه، وحينئذ فلا يكون شاهدا في عقد الزواج.
نعم، يقول إن ذنها الإثنى من الزوجة أن يكفي الشهود،
مثل ما تقدم أنه إنما استفاد ولاية من ولي الأمر، فيأخذ بحسب التوجيهات التي ترد إليه من ولي الأمر.
طيب، الأخ عبد الله بسلام التعامل مع الوالدة.
نعم، الوالدة لها حق ولها مكانة، وحينئذ على الإنسان أن يتقي الله عز وجل في والدته، فمن ثم لو أغضبته أو عاملته معاملة سيئة أو أساءت إليه بدون أن يكون منه أي شيء، عليه أن يتقي الله عز وجل ويصفح وكأنه لم يشاهد شيئا من ذلك السوء، وعليه أن يتقي الله عز وجل وأن يطيع الله في قوله وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، ولا يتكلم بكلمة تأفف ولا يتكلم بكلمة سيئة أمامها ولا يدعو عليها ولا يفعل أي فعل سيء تجاهها، بل ولو أساءت لكل الإساءة ولو قاطعت ولو تكلمت في وجهه فهو لا يعاملها من أجل أن تعامله بالحسنى، وإنما يعاملها بالحسنى ليرضى رب العالمين عنه.
أحسن الله إليكم. نسأل الشيخ عن تدخل والدة الزوجة في حياة زوجها بما قد ينغص هذه الحياة.
نعم، على الجميع والدات وغير والدات أن يتقوا الله عز وجل وأن لا يتدخلوا فيما يتعلق بالحياة الزوجية بين الناس، فإن هذا من الأمور المحرمة الشرعة. هذا من تخبيب المرأة على زوجها، والعكس، وهذا مما ورد أنه كبيرة من كبائر الذنوب وأنه ملعون صاحبه، وبالتالي عليه من يتق الله عز وجل بعدم التدخل في شؤون الزوجين إلا بالإصلاح والإحسان بينهما. وأما الإفساد وتقوية وجه تقوية الزوجة على زوجها وجعلها تعصي أوامره أو جعل الزوج لا يقوم بحقوق زوجته، هذا كله من المحرمات ومن التخبيب الذي يعد في الشرع كبيرة من كبائر الذنوب.
نعم، معنا أبو معاذ من السعودية. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام
ورحمة الله. حياكم
الله يا أخي.
تفضل يا شيخ.
فتلا مساك يا شيخ.
الله يحييك ووفقك الخير.
أقول يا شيخ، أنا جاني قرض من البنك قبل فترة، ثم أخذ الوالد
ترى ظن الأخوان ما يرضون بالبرنامج المتعلق بالأسرة بعنوان فقه الأسرة.
في مشكلة هي عادية، بشوف الحل ده يعني.
طيب،
شيخ سعد العلم يوجد لها مدخل، كان هذا القرض ممكن أن يستفاد منه.
لا، ما أتكلم عن قرض ربوي أو قرض في الصندوق العقاري.
طيب،
كان صندوق عقاري ثم هو 300,000، فأخذ الوالد طلب مني القرض وبنى فيه عمارة، والوالد فاتح الله عليه وأنا الوحيد يعني.
طيب،
من زوجته الأولى أنا الوحيد.
إيه؟
فبنى العمارة، فلما استثمر العمارة باع العمارة، فبقي أنا اسمي راح في البنك. أردت من الوالد أني أخذ يعوضني أو كذا، طبعاً أنا أخجل جداً أني أواجه الوالد بهذا الشكل يعني. ما جاء شيء من طيب خاطر، ما لح من اللي حول اللي حاولون يشدون علي، ما أستطيع حقيقة تجرى أن يقول للوالد.
طيب، سؤالك لما تكرم
بخص يعني باختصار، الآن هو ابن مجنة، طبعا تركت الموضوع وإن شاء الله الله يعوضني خير. الآن ابن مجنة كامل للإخوان، إخواني اثنين مهم
بأشقاء،
فالمجنة الآن يبنيه الآن وبينتهي ويسكنوا فيها، أنا طبعا مستقل يعني، فما أدري كيف الطريقة اللي أنا أحاول أني يعني، هل يجوز؟ أنا ما أدري الحقيقة الوالد ولا بحد يدخل من برا حتى ما تصير مشكلة عائلية كبيرة.
طيب، تسمع توجيه الشيخ المعز.
جزاك الله خير. التوجيه اللي ممكن أن يستفيد من الوالد، وهذا حاله الحمد لله المغنيه الله صلى الله عليه.
أسأل الشيخ عن شيء؟
إيه. 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 إيه.
إيه. إيه. إيه. إيه. إيه. إيه. إيه. إيه. إيه. إيه. إيه. إيه. إيه. إيه. إيه. إيه. إيه. إيه. إيه. إيه. إيه. إيه. إيه. إيه. إيه. إيه. إيه. إيه. إيه. إيه. إيه. إيه. إيه. إيه. إيه. إيه. إيه. إيه. إيه. إيه. إيه. إيه. إيه. إيه. إيه. إيه. إيه. إيه. إيه. إيه. إيه. إيه. إيه. إيه. إيه. إيه. إيه. إيه. إيه. إيه. إيه. إيه. إيه. إيه. إيه. إيه. إيه. إيه. إيه. إيه. إيه. إيه. إيه. إيه. إيه. إيه. إيه. إيه. إي
نسأل الله عز وجل أن ييسر لك أمورك. اترك هذه الأمور لله عز وجل، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خير منه.
الله يستر عليك يا شيخ،
بيسر الله أمرك، ويوصيك بكثرة الاستغفار، بيسر الله أمرك.
آمين.
بيسر الله أمرك.
دعواتكم.
الله يوفقك الخير ويرزقك.
اللهم آمين. شكرا لك بماذا؟ شكرا لشيخ الله أخبر. نعم أيضا أبو غيث من السعودية، السلام عليكم ورحمة الله. أبو غيث رجل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
مساك الله بالخير.
مساك الله تفضل.
يا شيخ حضرت ألك عن التعدد، وهذه رسالة توجه منك لأخواتنا المسلمات بالقبول بالمعدد، وأثرت بعد عمل لي حاجة يعني ماديا ضعيفة والتعدد. وسلامكم.
سلمت تسمع الإجابة، شكرا لك.
شكرا لك.
تفضل معي شيخ.
أول نوصي للسائل الأول القيام بحق والده واحتساب الأجر في القيام معه، وإذا احتسب الأجر معه يسر الله له، هو يعامل رب العالمين لا يعامل الوالد كوالد، هو يعامل رب العالمين، حينئذ ينبغي به أن يحرص على مثل هذا واحتساب الأجر.
أبو غيث الشيخ سألنا التعدد.
الذي نوصي به الجميع أن يكون هناك أسر مسلمة، والذي نصيبه من لم يتزوج يتقي الله عز وجل وأن لا يؤخر الزواج. كون الناس الآن ما يتزوجون إلا بخمسة وعشرين سنة أو ثلاثين سنة، هذا من الأمور غير المناسبة والتي على المجتمع أن يعالجها. هذه مسألة معالجتها من أولى ما نحرص عليه، كون ما يتزوج الإنسان إلا بهذه السن، هذا من الأمور التي لا بد أن تعالج. كذلك ما يتعلق بالتكاليف الباهظة في الزواجات لا بد أن نعالجه من أجل نقلل من نسبة هذه العنوسة. كذلك أيضا فيما يتعلق بعدم الاشتراطات الزائدة من المرأة، عليها أن تتقي الله عز وجل، متى تقدم لها من طبقت عليه الشروط الواردة في الحديث فتقبل به.
السلام التعدد يا شيخ
هذا داخل فيه.
طيب يعني بعض الأخوات قد يعني أيضا يحتاجنا إلى توصية الأزواج فيما يتعلق بالتعامل معهم في حالة التعدد. أستاذنكم شيخ نذكر بأن إحدى حلقات هذا البرنامج كانت خاصة بالقسم بين النساء، فإذا لكم من كلمة تجوني.
نعم. الذي أيضا نوصي به الأزواج أن لا يقدموا على التعدد إلا إذا وثقوا من أنفسهم بقيامهم بالعدل، فإن الله عز وجل قال فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة، وحينئذ من خاف على نفسه من عدم العدل عليه أن يتقي الله عز وجل وأن لا يقدم على التعدد.
نعم. على الشيخ الأخت أم محمد الضم من مصر، جزاها الله خير، هي مشرفة على البرنامج في منتدى البرنامج، تقوم بتفريغ الحلقات كاملة جميع الحلقات التي تفضلتم بإلقائها في هذا البرنامج. أنا أهيب بجميع الإخوة والأخوات محاولة الاستفادة من المادة العلمية بعد إذن معالي الشيخ الموجودة على الموقع. سؤالها الشيخ تقول أنها تعتمد على هذه المذكرات وعلى هذه المادة في تدريس طالباتها في المسجد، فهل تنصحونها بالاستفادة بها أم الرجوع إلى بعض الكتب الأخرى؟
نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنها، وإن شاء الله أن جهدها مشكور عند رب العالمين، وأن الله سيثيبها خير الجزاء على عملها. وكل من قرأ شيئا مما كتبته فإنها تكون ممن شارك في أجره، فإن من دل على خير فله مثل أجر فاعله. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن من دل على هدى فله مثل أجر كل من قام بفعل ذلك الذي دل عليه، وحينئذ فإن شاء الله أنها مأجورة متابعة. أما بالنسبة لسؤالها فإن شاء الله من القربات أن تقوم بالتدريس في لطالباتها سواء في المسجد أو في غيره، وإن اكتفت بهذا أو لم تكتفي بهذا مبني على حال الطلاب الذين لديها، فبحسب حالهم تعطيهم المادة. فإن كان المادة العلمية الموجودة في البرنامج تكفي ما يتطلبه الطلاب الذين أو الطالبات التي يدرسنا على يديها في المسجد، فإن شاء الله أنه يكتفى به ولا يلحقها شيء من الحرج والمأتم في مثل ذلك.
أحسن الله إليكم شيخ. بقي معنا دقيقة واحدة فقط. هنا سائد يقول إذا طلق الزوج زوجته مرة واحدة ثم راجعها قبل انقضاء العدة ثم استمر على هذا الحال عدة مرات، فما الحكم على الشيخ؟
استمر على هذا على أي شيء؟
من يطلقها ثم يراجع.
نعم. الطلاق ثلاث مرات ولا يجوز أن يمسكها بعد الثالثة. قال تعالى الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، وحينئذ إذا طلقها الطلقة الثالثة فإنها لا تحل له. قال تعالى: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. ومن ثم لا يجوز له أن يسترجعها بعد الطلقة الثالثة، فهذا من المحرمات، ويمساكها حرام، ووطؤها زنا، وهذا من كبائر الذنوب.
أحسن الله إليكم على الشيخ. وقت حلقة انقضى سريعا، بين يدي العديد من التساؤلات سواء من الجوال أو من الفاكس أو من المنتدى، أيضا الإخوة والأخوات لم نستطع أن نتقبل وأن نسمع كل اتصالاتهم. أنا أستاذكم عليكم إذا كان يعني وقتكم يسمح بذلك أن يكون اللقاء القادم أيضا على هواء مباشرة لاستقبال مزيد من الاتصالات
إن شاء الله. نسأل الله عز وجل للجميع التوفيق لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعل أسرنا أسرا سعيدة قائمة بشرع الله عز وجل، سواء في أنفسها أو في من تحت أيديهم. كما نسأل الله جل وعلا أن يصلح أحوال المسلمين، وأن يردهم إلى دينه ردا جميلا، وأن يوفق ولاة أمور المسلمين، وأن يجعلهم أسباب خير وهداية وصلاح. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.
أحسن الله إليكم على الشيخ، وجزاكم الله خيرا. أيها الأحبة الأكارم، كنت وإياكم بصحبة معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشاذلي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، وعضو هيئة التدريس بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. سعدنا كثيرا بتواصلكم مع هذه الحلقة ومع حلقات كل البرنامج أو مع كل حلقات البرنامج من خلال أرقام الهواتف، من خلال المنتدى، من خلال الإيميل ورقم الجوال والفاكس المخصصة لهذا البرنامج. لقاؤنا قادم كما سمعتم من معالي الشيخ سيكون أيضا على الهواء المباشرة، تجاوبا مع تفاعلكم وليستمع إلى الكثير والمزيد من تساؤلاتكم واتصالاتكم التي نسعد بها في الحلقة القادمة. إلى ذلك من حين يبقى في حفظ الله ورعايته، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.